أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. كان كلامنا في مسألة من باع شيئا فيه العيب هل يجب عليه أن يخبر المشتري بالعيب أو لا؟ قلنا فيه أقوال تظهر من العبارة خمسة. طبعا مصنف صرح في آخر كلامي أنها خمسة أقوال لأنها تظهر من العبارة عبارتي، ولكن هو يعني جمعها من عباراتهم، تظهر من عباراتهم: وجوب الإخبار، استحبابه، التفصيل بين العيب الجلي والعيب الخفي. ففي الجلي لا يجب، في الخفي يجب الإخبار مطلقا وإن تبرأ من العيوب. تفصيل رابع، قول رابع بتفصيل آخر شبيه هذا، يقول في الجلي لا يجب، في الخفي يجب، لكن إذا لم يتبرأ من العيوب. وهناك تفصيل آخر بين الجلي فلا يجب والخفي، فإما أن يخبر وإما أن يتبرأ من العيوب. سلعلي بعض هذه الأقوال بهذا البيان يدخل في بعض. مثلا على كل حال كنا ذكرناها سابقا. مصنف يقول: الذي فهمته أن المدار كله على صدق الغش، ولذا تجد أن العلامة مثلا استدل في بعض موارده بمنع ترك الإخبار لئلا يكون غشا، وإذا كان هكذا فخلاصة تحقيقه الذي ذكره أن الغش لغة مقابل النصيحة، نصحه ويقابل ذلك لم ينصحه غشه. بملاحظة كون هذا هو المعنى اللغوي للغش، يقول لا يصدق في مورد كون العيب جليا. إذا العيب جلي ظاهر مثل عرج الدابة، لا يصدق أنه غشه إذا لم يخبره. نعم في مورد الخفي يصدق، مثلا هذه دابة لا تحمل، هذا خفي لا يظهر بالاختبارات المعتادة، لابد أن تكون عنده مدة طويلة وينزي عليها عدة أو فحلا على الأقل أو عدة فحولة ويحصل التجربة فيتضح مثلا. أو إذا كان الطبيب البيطري يعرف ذلك من علامات معينة فتحتاج إلى امتحان واختبار خاص لا بالاختبار المتعارف. كيفما كان، إذا كان العيب خفيا فلم يخبر به صدق أنه غشه. وفي الجلي صحيح بمجرد ترك الإخبار لا يصدق الغش، ولكن يشترط أيضا أن لا يحاول البائع الإخفاء أو إظهار الخلاف، إظهار السلامة، وإلا صدق أيضا الغش. مثلا العبد الأعمى، مرة تأتي بي هكذا تبيع وعبد أعمى، هذا عيب لا يخفى على أحد، بالاختبار المتعارف يظهر. تقول له: كم هذا؟ ما يدري، اقرأ، ما يعرف يعني لأنه لا يرى، امشي قليلا هكذا أو هكذا يفهم أنه مثلا أعمى. خب إذا لم يختبره هذا شيء آخر، لكن المقصود أنه عيب لا يخفى على الاختبار البسيط، فلا يصدق معه أن البائع عندما ترك الإخبار به قد غش المشتري. مرة هكذا، ومرة تجد أن البائع أتى بالعبد فأجلسه ووضع أمامه مثل هذه القاعدة ومصحفا أو كتابا عليها، فتحه أمامه وقال انظر هكذا أمامك، يعني أخفض بصرك إلى مستوى الكتاب بحيث يظهر لمن يراه أنه يقرأ. فالبائع هنا ليس فقط ترك الإخبار بوجود العمى، بل حاول إظهار السلامة من العمى. هذا المعنى يقول يصدق به أنه غش. هذا المقدار كنا ذكرناه سابقا يرحمكم الله. هناك عبارة من التذكرة ذكرها المصنف، هي للعلامة في رد استدلال الشافعي على وجوب الإخبار بالعيب مطلقا بالغش. قال يجب مطلقا في الخفي في الجلي تبرأ، كل هذه التفاصيل لا يعبأ بها، يجب مطلقا الإخبار، كأنه مثل القول الأول بالوجوب مطلقا. لماذا؟ قال لأن ترك الإخبار غش. العلامة في رد هذا الكلام قال لا يصدق الغش مطلقا كما تقول، الغش ممنوع، يعني صدق الغش تحقق الغش ممنوع على الإطلاق هكذا. نعم إذا كان المشتري سأل من البائع وتبين الحال منه، قال فيه عيوب، فيه كذا، ماذا، بصره سليم، ما أدري ماذا فيه، سليم، فحولته بخير مثلا، طمني مثلا، وأمثال ذلك، ومع ذلك كتم البائع، يقول هنا يصدق أن البائع غش المشتري، هكذا قال. ثم قال والتقصير في ذلك من المشتري، بمعنى أن وظيفة المشتري أن يسأل هذه الأسئلة، فلو ترك لكان هو المقصر، ومجرد ترك البائع الإخبار حينئذ ليس فيه عليه شيء، أن المشتري لم يسألني. هذه العبارة يمكن أن يكون المصنف جاء بها ليؤيد مطلبه، ومحل التأييد حينئذ رد العلامة على الشافعي، حيث قال الغش على إطلاقه ممنوع، وقال يصدق عندما يسأل المشتري ويتبين الحالة من البائع ثم يكتمه البائع. فإن هذا يكون كما قال المصنف في أن الغش يكون في مورد محاولة الإخفاء. سأله المشتري وتبين الحال من، أخبرني ماذا فيه شيء، مع ذلك قال لا سليم إن شاء الله، وهذا إخفاء، واضح كيف؟ والمصنف ماذا قال؟ نعم إذا أخفى البائع حاول الإخفاء يكون غشا مثلا. في الجملة هذا يناسب كلام المصنف، خصوصا أن المصنف يقول قرينة تعبير العلامة بلفظ التقصير عن ترك المشتري للسؤال تنفع في هذا، لأنه إذا كان عدم سؤال المشتري تقصيرا ونحن نقول هذا أين يتم؟ في العيب الخفي؟ العيب الخفي لا يصدق على ترك السؤال في مورده التقصير، الخفي خفي لا يلتفت إليه، قد لا يحتمل إلى آخره، لكن مثل العرج والعمى وأمثال هذا من الجلي، ولم يسأل لم يتبين أخذه إلى البيت فإذا به أعمى وكل الناس يلومونه، وعجيب ما كان يكلفك أن تختبر بصره من عمى، أن تفحص عن ذلك، واضح؟ فكيف خدعت عن هذا مثلا؟ إذا بقرينة ذكر التقصير يكون مراده وجوب السؤال والتبين أين؟ في مورد العيب الجلي. وهناك لو سأل وتبين فأخفى وكتم البائع، وبقرينة التعبير بالكتمان يعني، الكتمان يعني عن أمر مثلا ربما يقال لابد أن يكون مثلا ظاهرا أو لا يناسب مورد الخفي مثلا. بل على كل، المهم أنه بقرينة التعبير بالتقصير في حق المشتري يحمل ما يجب فيه الإظهار على العيب ماذا؟ الظاهر أو العيب الجلي دون العيب الخفي. في العيب الظاهر هناك مثلا يجب على المشتري السؤال، مش يعني يجب على البائع الإظهار ابتداء، يجب على المشتري السؤال والتفحص، وإذا كان سأل وتفحص فيجب على البائع أن يجيبه بما يعرف وأن لا يخفي عنه أمر العيب إذا كان يعرف كما هو المفروض. يعني عادة العمى والعرج وأمثال ذلك يعرفه البائع، واضح كيف؟ فيخبر به بعد السؤال. فهذه العبارة بقرينة ذكر التقصير تحمل على هذا، وإذا كانت تحمل على هذا ونتيجتها ماذا؟ في العيب الظاهر الوظيفة وظيفة المشتري، هو يسأل وهو يتحقق. نعم إذا سأل من البائع لا يجوز للبائع أن يخفي، وهذا يصبح كما قال المصنف في مورد العيب الظاهر لا يجب الإخبار، ولكن لا يجوز محاولة الإخفاء. متى تتحقق؟ إذا سألك المشتري محاولة الإخفاء، هنا يصدقش. أما الخفي فغير ذلك. فهذا يكون موافقا أيضا لكلام المصنف في هذا البيان. يمكن أن يقال هذه العبارة ساقها لتأييد مطلبه، أو يعني ولو للتأييد يعني بعد هذا الاستظهار، أنه في المحصلة يكون هذا معناه ولا بقرينة ذكر التقصير من المشتري. نعم لما كان مضمون هذه العبارة ولو بعد هذا الاستظهار منافيا في ظاهره لمضمون عبارة أخرى العلامة في التحرير، وهي التي ساقها المصنف في أول المسألة عندما ذكر ما في موضع آخر من المبسوط الذي يتضمن قولا آخر من الأقوال الخمسة، وهو أنه يجب أن يبين أو يتبرأ. يجب عليك أحد الأمرين، إما أن تخبر بالعيب أو أن تتبرأ من العيوب. هكذا ذكر عن المبسوط وقال نحو ذلك عن فقه الراوندي ومثلهما في التحرير. إذن في التحرير أيضا يجب أن يخبر أو يتبرأ، وأطلق يعني لم يفصل بين خفي وجلي. نعم استدل بقوله لئلا يكون غشا، وهذه العبارة ظاهرها الأعم من العيب الخفي والجلي، لكن يقول يمكن حملها على العيب الخفي، يجب الإخبار في مورد العيب الخفي هناك، أو تخبر أو تتبرأ من العيوب لئلا تكون غاشا. القرينة على التعبير أو الاستدلال به لئلا يكون غاشا، فإن الغش لا يصدق إن لم يكن العيب خفية. وأيضا التعبير بالكتمان، قال لا يجوز يعني بحسب عبارة المبسوط وجب عليه أن يبينه ولا يكتمه أو يتبرأ إليه من العيوب. الكتمان أين يكون؟ يناسب مورد العيب الخفي، وإلا فالعمى والعرج ونحو ذلك شيء ظاهر لا يكتم، أنت تقصر في اختباره واستضاح حاله. نعم هذا فحل أو لا، هذه الدابة تلد أو لا، هذا يمكن أن يكتم لأنه خفي. إذن بقرينة الكتمان أيضا الاستدلال بأنه غش، وعبارة الكتمان يريد المورد العيب الخفي. فعبارة التحرير التي قال يجب الإخبار أو التبرؤ من العيوب تحمل على العيب الخفي. عبارة التذكرة المتقدمة التي قال فيها الغش ممنوع وإنما يكون في كتمان العيب بعد سؤال المشتري، هذه وإن كان ظاهرها الشمول للخفي يقول تحمل على العيب الظاهر. لماذا؟ لأنه قال والتقصير في ذلك من المشتري. متى يكون تقصير من المشتري؟ إذا كان عيب خفيا لا تقصير، هذا لا أستطيع أن أعرفه، واضح؟ حتى لو سألته لا يقول، قد لا يقول، واضح؟ إنما يكون تقصير من المشتري في التفحص والتبين في مكانة العيوب خفية تظهر بالاختبارات، عيوب ظاهرة جلية تظهر لي بالاختبارات المتعارفة. فهكذا يحصل التوفيق بين العبارتين للعلامة. قال بل هذا النحو من التوفيق يمكن أن يجمع به بين الأقوال المختلفة لا فقط بين عبارتي العلامة، ويرفع النزاع حينئذ من البين رأسا. مثلا من قال بالاستحباب يحمل كلامه على العيب الظاهر، هناك لا يجب الإخبار لأنه لا يكون غشا، ليس بغش أن لا أخبرك، نعم يستحب لا بأس. ومن قال بالوجوب مطلقا أو مثلا بالوجوب إن لم يكن تبرأ من العيوب يحمل كلامه على قول من قال بالوجوب مع خفاء العيب الذي فصل بين الخفي والجلي، فقال في الخفي يجب، يحمل على مثل هذا، يعني ينزع على العيب الخفي، فيكون قوله كقول هذا متفقا معه، وقولهما لا ينافي من قال بالاستحباب لأن القائل بالاستحباب أراد الظاهر والجلي ولم يرد الخفي، وهكذا فيقع التوفيق بين جميع هذه الأقوال. ومن أقوى الشواهد يقول على هذا التوفيق أنه حكي عن موضع من السرائر قوله أن كتمان العيوب مع العلم بها حرام ومحظور بغير خلاف، لم يفرق بين خفي وجلي، كتمانها مع علمك حرام بلا خلاف. هو يقول كتمانها حرام بلا خلاف من دون فرق، ومع ذلك نقلنا لك في تعداد الأقوال قوله بالصراحة بالاستحباب، واضح؟ كيف واحد يرى أن إخفاء العيوب وكتمانها مع العلم بها حرام بلا خلاف، ثم إذا جئتنا تسأله هل يجب على البائع أن يخبر بالعيب الذي يعلم به يقول لك يستحب؟ لا جامع بين هذين الكلامين من شخص واحد إلا أن تقول مثلا أنه يريد بما هو حرام بلا خلاف موارد العيوب الخفية، هذا مع اطلاع البائع لا يحرم عليه كتمانه بلا خلاف. وأما ما قال إنه يستحب الإخبار فيريد به موارد العيوب الجلية، هذا التوفيق أيضا لا بد منه. ولا كيف من قائل واحد يقول مرة هذا حرام بلا خلاف، وتراه هو نفسه يذهب إلى خلاف ما قال إنه لا خلاف عليه ويقول بالاستحباب، لابد أنه يريد شيئا غير ذاك الذي هو مورد عدم الخلاف. مثلا قال إلى أين قرأنا؟ والذي يظهر من ملاحظة العرف واللغة في معنى الغش أن كتمان العيب الخفي، ما هو العيب الخفي؟ هو الذي لا يظهر بمجرد الاختبار المتعارف قبل البيع، واضح. إذا دابة تنظر إليها تسيرها قليلا مثلا، تضع عليها بعض الأحمال، هذا ممكن أن يظهر به في الجملة قوتها، سلامتها الظاهرة، أشياء من هذا القبيل. لكن إذا هذه الدابة مثلا ذكر وفحل أو لا، ولا لا يظهر، تحتاج إلى اختبارات خاصة مثلا. كيفما كان، إذن العيب الخفي هو الذي لا يظهر بمجرد الاختبار المتعارف قبل البيع، الذي يظهر أن كتمان العيب الخفي غش. لماذا؟ ما هو معنى الغش حتى فهمت هذا؟ فإن الغش كما يظهر من اللغة خلاف النص. ولو أراد أن ينصحه هنا ماذا يقول؟ ترى شوف هذه الدابة فيها كذا من العيب، وترك ذلك غشون. وأما العيب الظاهر فالظاهر أن ترك إظهاره ليس غشا. نعم لو أظهر الخلاف، أظهر سلامته عنه على وجه يعتمد عليه، يعني المشتري الآن لما دخل وجد هذا العبد جالسا هكذا ينظر، أو على عينيه نظارة أيضا ويتمتم، فبألبسه النظارة قال انظر هكذا وتمايل وتمتم بما شئت من غناء أو شعر أو أي شيء آخر، وبأي واحد يدخل يرى هكذا ما شاء الله عبد مثلا قارئ أولا ومتدين لأنه يقرأ القرآن في وضح النهار مثلا، فاعتمد على هذا الظاهر، مثل ذلك يعد غشا. كما إذا فتح قرآنا بين يدي العبد الأعمى مظهرا أنه بصير يقرأ، شوف خصوصيتان فيه، أولا مبصر، ثانيا يقرأ، مش بس مبصر، وكان خلال التلفزيون مثلا ينظر فيه يرى الصور، هذا يدل على أنه مبصر، والبرنامج ليس برنامجا مترجما، ومع ذلك لا يدل على أنه يقرأ، يتفرج على الصور مثلا، لكن قرآن أو كتاب بصير ويقرأ شيئان. طيب فاعتمد المشتري على ذلك وأهمل اختباره، لو أظهر سلامته على وجه يعتمد عليه كان غشان. قال في التذكرة في رد استدلال الشافعي على وجوب إظهار العيب مطلقا، يجب إظهاره مطلقا، استدل عليه بماذا؟ بالغش. قال في رده إن الغش ممنوع، لا يصدق الغش مطلقا، هو ما قال مطلقا لكن يفهم من بقيات كلامه، الغش مطلقا ممنوع. لماذا؟ لأنه لا يصدق في كل الموارد، بل يثبت ويصدق هنا في كتمان العيب بعد سؤال المشتري وتبينه. هذا يناسب قول المصنف إنه يتحقق في مورد الإخفاء، إظهار الخلاف. ثم قال والتقصير في ذلك من المشتري، المشتري عليه أن يسأل ويتبين، إن لم يسأل ليس على البائع شيء. يقول هذا بعد بهذا الكلام بهذه القرينة نحمله على العيب الظاهر، ويمكن أن يحمل بقرينة ذكر التقصير على العيب الظاهر، أن المشتري لا يقال له قصرت إذا لم يتبين ولم يتفحص عن عيب خفي. نعم عيب ظاهر، تأتي بدابة عرجاء، يعني هكذا رآه واقفا وإلى جانبه دابة، بكم هذا؟ تعجبني شكلها، يعجبني، بكم هذا؟ بمئة درهم، هذه مئة، أخذ الرسن وجرى خلفه بدون أن ينظر، وإذا بها تعرج كل الطريق، يضحك عليها أصلا في مثل هذا، يقال هو مقصر. كما أنه يمكن حمل عبارة التحرير المتقدمة المشتملة على لفظ الكتمان وعلى الاستدلال بالغش على العيب الخفي. لماذا ينبه على هذين؟ لأن هذين هما القرينة، استدل بالغش، والغش لا يصدق إلا إذا كان العيب خفية، ويعبر بحرمة الكتمان، والكتمان لا يتحقق إلا في مورد خفاء العيب، وإلا فالعيب الظاهر لا كتمان له، وما ظهر أمام عينيك، انظر جيدا، واضح كيف؟ على العيب الخفي. بل هذا الجمع ممكن في كلمات الأصحاب مطلقا، ومن أقوى الشواهد على ذلك أنه حكي عن موضع من السرائر هذه العبارة، أن كتمان العيوب مع العلم بها حرام ومحظور بغير خلاف. هذا مع ما تقدم من نسبة الاستحباب إليه. يعني أي نسبة؟ نسبة من قبل المصنف مو حكاية. هو قال وصريح التذكرة والسرائر الاستحباب، واضح؟ كيف يقول قائل واحد هذا مستحب وهناك يقول حرام غير خلاف؟ طيب مطلب جديد يقول إن البائع إذا تبرأ من العيوب فهل يسقط بتبريه وجوب الإخبار؟ طبعا في المورد الذي يجب فيه الإخبار، مثلا في العيب الخفي إذا قلنا يجب الإخبار، فلو تبرأ من العيوب قال أبيعك هذا أو بعتك هذا مع البراءة من كل عيبة، هل يسقط عنه حينئذ وجوب الإخبار عن العيب الخفي الموجود فيه أم لا؟ فيه إشكال، وذلك لأن في تفسير منشأ تحقق الغش وجهين. الأول أن ظهور الإطلاق، إطلاق العقد، يقتضي التبايع على السلامة، يعني أن المشتري اشترى المبيع بشرط السلامة والبايع التزم له بهذه الصفة بالسلامة، إطلاق البيع يقتضي هذا المعنى. إذا أنا اشترطت السلامة والبائع وافق لي، قبل شرطي، مش ضروري بالشرط الإصلاحي، يعني بنفس متن العقد، بنفس العقد، واضح؟ أنا اشتريت على السلامة والبائع قبل على هذا المعنى، سأفرض هو الذي أوجب، لكن الحصيلة أقول هكذا كانت. فكيف يحصل الغش؟ أن يسلمني البائع غير السليم خلاف ما التزم لي، يكون غشني، واضح؟ طيب إذا منشأ الغش أن إطلاق العقد ينصرف إلى السلامة اشتراطا والتزاما من قبل البائع، بحيث لو خالف هذا الاشتراط فسلم غير السليم كان غاشا. إذا كان هذا منشأ الغش فنقول مع تبر البائع من العيب ويسقط وجوب الإخبار، لا يكون غاشا. أنا قلت لك أبيعك لا علاقة لي بالعيوب، يعني اعمل حسابك من الآن كأنك تشتريه وفيه العيب لا علاقة لي. وبعبارة أخرى هذا الإطلاق يزول، إطلاق العقد أني أبيعك على أساس السلامة، قيدنا هذا الإطلاق، الإطلاق المنصرف إلى السلامة قيدنا، قلت بعتك ولو مع العيب. شو معنى أن أتبرأ من العيب؟ أبيعك وأنا أتبرأ من العيب، يعني أبيعك وإن كان فيه عيب، أبيعك ولو كان فيه عيب ولو بقيد العيب. لم يعد هناك إطلاق ينصرف إلى السلامة، ذكرنا ما ينافي هذا الإطلاق، واضح كيف؟ إذن هذا البيان الأول لمنشأ تحقق الغش، إطلاق العقد ينصرف إلى السلامة والبائع يلتزم بالسلامة، فالغش في مخالفة هذا الإطلاق وتسليم غير السليم، لكن التبري من العيب يرفع هذا الإطلاق فيرفع منشأ الغش، فلا غش هنا، واضح؟ لا غش هنا. إذن إذا تبرأ يسقط عنه وجوب الإخبار، لأنه مع التبري لا يكون ترك الإخبار غشا، لأن منشأ الغش ما ذكرنا، ومع التبري لا يعود له منشأ. هذا الوجه الأول حاصله أنه مع التبري يسقط وجوب الإخبار. المنشأ الثاني للغش أن البائع يدخل المشتري فيما يكره. ما هو الذي يكره؟ يعني يدخله في الوقوع في المعيب، هذا هو الذي يكره. إذا أدخله في ذلك صدق أنه غاش له، ولو من جهة مجرد الترك. كيف يتحقق هذا الإدخال هنا؟ نقول الإدخال يتحقق من جهة عدم سد البائع باب يؤدي إلى دخوله فيه. ما هو هذا الباب؟ المشتري عندما يشتري يعتمد على أصالة الصحة، واضح؟ في الفرض عندما يكون عيب اعتماده على أصالة الصحة باب يوقع عين في شراء المعيب. هذا الباب لم يسده البائع بأن يخبره واقع الحال وأن أصالة الصحة هنا ماذا؟ ليست مطابقة للواقع. إذن الغش من جهة إدخالك فيما تكره، وإدخالك فيما تكره يتحقق هنا بتركك، مجرد تركك تشتري اعتمادا على أصالة الصحة وأنا أعلم أن أصالة الصحة مخالفة للواقع. إذا كان هذا منشأ الغش، تركك تقع في هذا. يقول فلو تبرأ من العيوب لا ينافي هذا، لا يرفعه، لأنه مع التبري من العيوب يبقى المشتري مقدما على أساس من أصالة الصحة، لأن براءة البائع من العيوب لا تنفي احتمال العيوب، لا تأتيني بسلامة واقعية، بالعكس قد أقول تقوي احتمال عدم السلامة. لماذا يتبرأ من العيوب هذا؟ لابد يعلم بشيء أو يحتمل شيئا، على الأقل حالي قبل براءته وبعده واحدة من حيث احتمال أن فيه عيبا، فعلى أي أساس أشتري؟ على أصالة السلامة، أشتري على أساس السلامة وبشرطها وتلتزم لي حتى يصير المبيع مضبوط ولا غرر فيه، وإلا إن لم أشتري على أساس السلامة وفي احتمال العيب أكون من المحتمل أني أدفع الغالي مقابل الرخيص في غرر، واضح كيف؟ إذن تبريه من العيوب لا ينفي احتمال العيوب بل ربما يؤكده، وبالتالي لا ينفي إقدام المشتري على الشراء مع أصالة السلامة. فتبريك لم ينفي انفتاح الباب الذي من خلاله سأقع في المعيب، وأنت لم تبادر إلى سده أيضا بإخباري بأن أصالة الصحة التي تعتمد عليها مخالفة الواقع. فالتبري هنا لم يرفع الغش. على الأول التبري أسقط وجوب الإخبار لأنه يرتفع معه الغش، لا يبقى معه منشأ للغش. على الثاني التبري لا يسد باب وقوعك فيما تكره، فيستند دخولك فيما تكره إليه ولو من جهة مجرد ترك سد هذا الباب بإخبارك بمخالفة أصالة الصحة للواقع، فيبقى صدق الغش على حاله حتى مع التبري. هو الأول يسقط به التبري، الثاني لا يسقط به التبري. مصنف يذكر الوجهين ويقول الأحواط وجوب الإخبار مطلقا تبرأ أو لم يتبرأ. ثم التبري من العيوب، هل يسقط وجوب الإعلام في مورده كما عن المشهور أم لا؟ في إشكال. منشأه أن لزوم الغش، طبعا الإشكال عادة ينشأ من وجهين متنافيين، واضح؟ هذا الوجه الأول، أن لزوم الغش من جهة ظهور إطلاق العقد في أن المشتري يشتري على الصحة وأن البائع التزم بالصحة، واضح؟ في التزام البائع بالصحة. فإذا طيب في التزامه طبعا أكمل أن، وكيف يعني مجرد أن التزم بالصحة يكون غاشا؟ يعني وتسليمه على خلاف ما التزم، هذا واضح. فإذا تبرأ من العيوب ارتفع هذا الظهور بأني ملتزم لك بالصحة. إذن من شاء أن لزوم الغش هو من هذه الجهة، فمع التبري يسقط وجوب الإخبار. او من جهة ادخال البائع، قد يكون في ما تتابع من نسخة بعض الاختلافات مع هذا، فرجاء اذا عندك هذه النسخة راجعها. لا، اذا عندك في البيت هذه راجعها وقارنها، لان على بعض النسخ الاخرى العبارة محل اشكال كبير، يعني ذكر منشأين لوجه واحد من الاشكال واهمل الوجه الاخر على تلك العبارة، اما على هذه العبارة فلكل وجه منشأ، لكل منشأ وجهه، منشأه هذا فيسقط، منشأه ذاك فلا يسقط، وهكذا هو المناسب عادة. طيب، او من جهة ادخال البائع للمشتري فيما يكره يوقع في العيب عامدا فقط بتركه الاخبار وتركه يعتمد على أصالة السلامة المخالفة الواقع وهو يعلم، والتبري لا يرفع اعتماد المشتري على أصالة الصحة. فالتغرير هنا إنما هو لترك البائع ما يصرف المشتري عن الاعتماد على الأصل. ما الذي يصرفه؟ إخباره بأن فيه عيبة، ترك ذلك. والأحوط الإعلام مطلقا كما تقدم عن المبسوط. ثم إن المذكور في جامع المقاصد، في جامع المقاصد في هذا الباب مع كلامنا فيما في شراء ما فيه عيب معيب، ذكر فرعا في جامع المقاصد في المسالك وفي غير ماء أيضا، وهو أن يبيع اللبن مشوبا بالماء. قالوا فيه هذا يعني لبن معيب بالماء، قالوا فيه ينبغي بطلان البيع. لماذا؟ قالوا لأن هنا جنسين لبن وماء، وطبعا المقصود لك ما هو اللبن، فالجنس المقصود لبن، ما كان من الجنس المقصود لبن، ما كان من غير الجنس وهو الماء لا بيع فيه، غير مقصود أصلا، لا تريد ماء. والآخر المقصود وهو اللبن مجهول، ما أدري كم اللبن هنا وكم الماء، فيقع البطلان فيهما. ثم استدركوا على ذلك فقالوا إلا أن يكون ماذا؟ أن يقال إن الجنس المقصود وهو اللبن وإن كان مجهولا مقداره بخصوصيته لكن الجملة معلومة، يبيعك هذا اللبن بالماء معلوم، برطل مثلا، واضح؟ هذا معلوم، ومعلومية الجملة تكفي. نظير أن يبيعك كتابة وكتابة غيره صفقة بكذا بمئة درهم مثلا، لم نقل كتابي بـ50 وكتابه بـ50 أو كتابي بـ40 وكتابه بـ60، هذه الجملة المعلومة كمجموع بجملة الثمن، وإن لم نعلم تفصيلا هذا بكم وذاك بكم. الآن ظهر بعد ذلك أن أحد الكتابين ملك للآخر ولم يجز، ماذا قلنا هناك؟ يبطل فيما لم يجز لعدم رضا المالك، ويصح في ملكه لأنه باعه هو، واضح؟ ولم نقل هناك ما لم تقصد ما 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 مثلا لم يصح البيع في او ما كان ملك الغير اذا بطل فيه لانه لانه لم يرضى، يقع الجهل في الاخر فيبطل للجهل. لم نقل هكذا، لماذا؟ لانه اشترى جملة معلومة بثمن معلوم وهذا كاف. هنا كذلك اشترى جملة اللبن والماء المعلومة بثمن معلوم. هذا خلاصة ما قالوه المصنف يشكل على هذا، إن شاء الله في درس آخر، والحمد لله رب العالمين.